قد ذكرنا في خروج البدع أن أخف البدع التي خرجت هي بدعة الخوارج، وهي أول البدع وجدت في سنة 36 من الهجرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وأخبر بأن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأمر بقتالهم وقال إنما قتل لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم الذين مع علي، ثم إنهم استمر الخوارج في القتال. قد ذكرنا أن عقيدتهم إنما هي في التكفير فقط، وهو أنهم بالغوا في أخذ آيات الوعيد وتمسكوا بها، تمسكوا بآيات الوعيد فصاروا يطبقونها على كل من فعل ذنبا فيخرجونه من الإسلام. عقيدتهم التكفير، لم يذكروا خلافا عنهم في الأسماء والصفات، ولا في البعث والنشور، ولا في أسماء الإيمان والدين، إنما فقط أنهم كفروا. ومن جملة من كفروا هو أصحاب علي الذين من علي ادعوا أنه بالتحكيم ارتد عن الإسلام، فهذه أول بدعة. لا شك أنهم بعد ذلك تغيرت عقائدهم وأخذوا من عقائد مبتدعة الآخرين. حدثت بعد ذلك بدعة القدرية، وهم الذين ينكرون العلم السابق. ثم حدثت بعدهم بدعة التعطيل أو بدعة الاعتزال، وهي بدعة إنكار الصفات، كان حدوثها في أول القرن الثاني. ولما انتشرت هذه البدعة وانتشر أهلها الذين يعطلون الله تعالى عن الصفات، صفات الكمال، والذين ينكرون أن يوصف بما وصف به نفسه، والذين يبالغون في إنكار الصفات، أنكر عليهم السلف إنكارا بليغا، وبدعوهم وشنعوا فيهم وحذروا منهم، وصار أكثر كلام الصحابة التابعين وتابع التابعين في التحذير من هذه البدعة التي سموا أهلها جهمية، وذلك لأن أول من انتشرت عنه الجهم بن صفوان، هو الذي نشر هذه العقيدة، بدعة إنكار الصفات. ولا شك أن كتب السلف رحمهم الله تعالج هذه البدع كلها. تجدون في كتب أهل السنة علاجا لها، فمن أهل السنة الذين كتبوا في ذلك من يذكر العقيدة مجردة، يقول نعتقد كذا ونعتقد كذا ونعتقد كذا وكذا، ولا يذكر مناقشة ولا يذكر أقوال مبتدعة. ومنهم من يذكر البدع ويذكر الرد عليها، سواء كانت تلك البدع شبهات أو نحل، يناقشونها ويبالغون في الرد على أهلها. ومنهم من يقتصر على الأدلة وعلى الآثار المنقولة عن السلف والأحاديث المأثورة المرفوعة أو الموقوفة، فباقتصارهم عليها يظهر الحق ويستبين ويعرف الباطل، وبضدها تتبين الأشياء. ولا شك أن كلامهم رحمهم الله كله في نصر الحق وفي إظهاره. معروف أنها تمكنت بدعة الجهمية في أول القرن الثالث، حيث أن الجهمية انضموا إلى بعض الخلفاء كالخليفة المأمون ابن الرشيد، فإنه انضم إليه بعض المبتدعة وقربهم، وذلك لأنه أحسن الظن بهم ورأى فيهم بلاغة وفصاحة وقوة أسلوب وحسن تعبير، فظن أنهم على حق. ومن أشهر الذين قربهم ابن أبي دؤاد المبتدع الضال، الذي أفسد عقيدة المسلمين في زمانه ومال إليه خليفة المأمون. في خلافة المأمون بالغ في تعذيب أهل السنة وفي تهديدهم في مسألة خلق القرآن، أن القرآن مخلوق، وكذلك تبعه أخوه المعتصم. مشهور أنهم امتحنوا العلماء وضرب العلماء وحبس من حبس وأوذي من أوذي من أهل السنة، ورجع كثير منهم أو أجابوا إلى ما طلب منهم، وادعوا بعد ذلك أنهم مكرهون. وتمسك من تمسك منهم، ومن الذين تمسكوا الإمام أحمد، ولهذا يسمى ناصر السنة ويسمى إمام أهل السنة. والقصة طويلة، تجدونها في تاريخه، ذكر في ترجمته ابن كثير في البداية والنهاية قصة ضربه بين يدي المعتصم وصبره على ذلك، وكذلك ذكرها ابن الجوزي في ترجمته، فإن ابن الجوزي ألف كتابا كله في ترجمة الإمام أحمد، كتاب كبير. وكذلك في كتب التاريخ كتاريخ ابن تاريخ الذهبي وهو مطبوع أيضا، ونقل ترجمته أحمد محمد شاكر في أول كتاب تحقيق المسند، نقلها من تاريخ الذهبي، وفيها قصة تعذيبه. وأشار إلى ذلك كثير من الذين ترجموا له، ومنهم صاحب المنظومة الذي يمدحه، الذي يقول فيها ومذهب الإمام أحمد بن محمد عن ابن حنبل الفتى الشيباني، يقول فيها ويقول عند الضرب: لست بتابع، يا ويحكم لكم بلا برهاني، أترون أني خائف من ضربكم؟ لا، والإله الواحد المناني، كن حنبليا ما حييت، فإن حييت فإنني أوصيك خير وصية الإخوان، ولقد نصحتك إن قبلت، فأحمد من خير التقاء زين التقاء وسيد الفتيان، من ذا أقام ما أقام إمامنا، إلى أن قال: الحمد لربي إذ هداني لدينه وعلى طريقة أحمد أنشاني، واختار مذهب أحمد لمذهبه، ومن الهوى والغي قد أنجاني، فالحاصل أنه من الذين صبروا على هذه الفتنة وصابروا فيها إلى أن أظهره الله تعالى. ففي عهد المعتصم لقي أذى ولقي عذابا وضرب وحبس وبقي في الحبس مدة طويلة، وكان يتورع أن يأكل شيئا من طعامهم ويبقى يومين وثلاثة أيام لا يطعم حتى يأتيه أحد أولاده بشيء من الخبز الذي من بيته والذي عرف مدخله. ولما مات المعتصم بعد 8 سنين وانتقلت الخلافة إلى ابنه الواثق خفف الفتنة وخفف الابتلاء، ولكن لم يزل أهل السنة يخافون من إظهارها ويستخفون في معتقدهم. ثم بعد موته تولى ولده المتوكل، ولما تولى نصر السنة وقرب الإمام أحمد ورخص له أن يصدع بمذهبه وأفصح بما كان يعتقده أهل السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق. بقي كذلك إلى أن توفي الإمام أحمد رحمه الله في 41 و200 والأمر هادئ. بقية ذلك القرن السنة فيها ظاهرة، ولكن لأهل البدع قوة ولهم تمكن، وبالأخص المعتزلة، وكان المعتزلة في ذلك الزمان من أقوى أهل زمان من أقوى ذلك الزمان حججا عقلية، فكانوا يأتون بالشبهات العقلية ويشوهون بها على الناس، يشوشون بها وغسلوا أدمغة كثير من المسلمين ومن العوام، وملأوا تلك الأدمغة بتلك البدع، وبالأخص بدعة إنكار الصفات، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وانتشرت في آخر القرن الثالث وفي القرن الرابع وما بعده اصطلاحات مبتدعة يرددها المبتدعة في الصفات في إنكارها، كنفي التجسيم ونفي الحيز ونفي الجهة مثلا، ونفي الأعراض والأبعاد والأجزاء والتركيب والحوادث وحلولها وما أشبه ذلك، فصاروا يلقنونها تلامذتهم ويذكرون أن نفيها من باب التنزيه لله تعالى، فتمكنت هذه الكلمات في أهل ذلك الزمان واعتقدوا صحتها وسلامتها، وهي في الحقيقة أمور لم يرد بها دليل، والمسلمون من أهل السنة لم يستعملوها لا نفيا ولا إثباتا. بعد انقضاء القرن الثالث كادت السنة أن تضيع، وكاد المحدثون ألا يبقوا على معتقد، وتمكن مذهب النفاث ومذهب المعطلة، واضمحل مذهب الإمام أحمد أو كاد أن يضمحل، ولم يبق عليه إلا أفراد يتسترون لا يعرفون إلا أنهم من أتباعه يستخفون بما هم عليه، وبقوا طوال هذه القرون لا يعرف من ينصر السنة إلا أفراد قلة ممن كان على مذهب الإمام أحمد في العقيدة، عالم في أول القرن الرابع، وهو الإمام البربهاري. لما أنه أظهر عقيدة أهل السنة وأظهر القول بأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وأظهر القول بأن الله مستغنى على عرشه بائن من خلقه، وأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال وأخذ يفصلها، قامت عليه الدنيا ولم تقعد، وحاربوه وبدعوه وضللوه وهددوه بالقتل وهددوه بالسجن، واستخفى منهم استخفاء كثيرا وصار مهددا، فرد واحد بين أهل زمانه الذين هم أمم كثيرون، ولكن نصره الله كما نصر إمامه أحمد بن حنبل. وله كتاب مطبوع في العقيدة اسمه شرح السنة، إذا قرأته تعرف أنه متأثر بالسنة، وأنه على هذه العقيدة الراسخة التي هي عقيدة أهل السنة. أما بقية أهل الزمان فمن كان منهم من أهل السنة فإنه متستر، وإلا فالبقية قد تركوا السنة الصحيحة. ظهر مذهب الاعتزال في القرن الرابع وتمكن، وظهر مذهب الكلابية، ظهر عالم في القرن الثالث يقال له ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان شديد الجدل وقوي الحجة، حتى شبهوه بالكلاب. الكلاب هي الحديدة التي يستعملها الحداد يقبض بها الحديدة في النار، عندما يلقي الحديدة في النار حتى تحمر حتى تلين يمسكها بحديدة لها أطراف تسمى الكلاب، يقال كلاب الحداد التي يقبضها، فسموه بذلك لقوة جدله. ثم إن أبا الحسن الأشعري وافقه على معتقده. كان أبو الحسن الأشعري في أول أمره معتزليا، تتلمذ على أبي علي الجبائي وعلى ابنه وهما من المعتزلة، وعلى أبي الهذيل العلاف وهو من علماء المعتزلة، وعلى الجاحظ وهو معتزلي، تتلمذ عليهم، فانتحل نحلتهم وهي الاعتزال، وبقي على ذلك في أول عمره. ثم إنه اقترن بابن كلاب فتتلمذ عليه وقرأ عليه، ثم سار على عقيدته، وبقي عليها نحو 40 سنة، وألف كتبا كثيرة على هذه العقيدة التي هي عقيدة ابن كلاب، ونسبت بعد ذلك للأشعري، وصار أتباعه عليها يسمون الأشاعرة أو الأشعرية. ثم إن الأشعري في آخر حياته رجع، قرأ كتب أهل السنة وقرأ كتب أهل الحديث، فاهتدى ورجع عن هذه العقيدة إلى عقيدة أهل الحديث، وألف على ذلك رسالته المطبوعة التي باسم الإبانة في أصول الديانة، وألف أيضا كتابه الذي سماه مقالات الإسلاميين، ذكر مقالات المعتزلة ومقالات الكلابية ومقالات الوعيدية ومقالات المعتزلة والأشعرية ومقالات الجبرية والمرجئة ونحوهم، وبالغ في ذكر مقالات الجهمية والمعتزلة وما ينتقد عليهم. ثم بعدما انتهى من هذه المقالات ذكر مقالة أهل السنة، وسرد عقيدتهم سردا محكما وبينها بيانا وافيا كافيا. ولما انتهى منها قال: وبكل ما قالوه نقول، وبكل ما ذهبوا إليه نذهب. عرف بذلك أن الأشعري أصبح من أهل السنة في آخر أمره. وتجدون هذا الفصل الذي ذكره قد نقله ابن القيم في أول كتابه حاد الأرواح، وفي آخر الكتاب نفسه أيضا، وكأنه يقول: هذا الكتاب الذي كتبته في ذكر الجنة من أهله الذين يستحقونه؟ هم أهل هذه العقيدة الذين اعتقدوها، عقيدة كافية كاملة لأهل السنة، ذكرها الأشعري في كتاب المقالات، ونقلها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح، ونقل منها أيضا شيئا كثيرا في كتابه الذي سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ونقل منه أيضا شيخه ابن تيمية رحمه الله في الحموية، ونقله أيضا زميله الذي هو الإمام الذهبي في كتاب العلوم، مما يدل على أنهم تيقنوا أن الأشعري رحمه الله كان على هذه العقيدة التي هي عقيدة السلف الصالح. ولكن مع الأسف أن أهل زمانه والذين بعدهم وإلى يومنا هذا تمسكوا بعقيدته التي في وسط حياته، والتي ألف عليها كتبه، والتي هي عقيدة ابن كلاب، تمسكوا بها وسموا أنفسهم أشعرية وأشاعرة، وافتخروا بهذه النسبة، ولم يزالوا على ذلك ينتحلون هذه العقيدة. فهم يقولون: نحن في المذهب شوافع، ونحن في المعتقد أشاعرة. هكذا يقولون. لماذا لا تتبعون الشافعية في الأمرين، في العقيدة وفي المذهب؟ وكذلك يقوله الحنفية: نحن حنفية في الفروع وأشعرية في الأصول. فمذهب الأشاعرة هو الذي انتشر انتشارا كثيرا، ولا يزال ينتحله كثيرون ويفضلونه على غيره، ويناضلون ويجادلون في نصره، وينصرونه بكل ما يستطيعونه، وفيه ألفوا كتبا كثيرة فيما يعتقدونه. فمن كتب المتقدمين كتاب الإرشاد للإمام الجويني الذي هو إمام الحرمين فيما يتعلق بهذه العقيدة، ولكنه شحنه بأصول المتكلمين الذين يتكلمون في العقائد ويتكلمون ويجعلون تلك البراهين أو تلك القواعد التي يقعدونها أدلة على ما يذهبون إليه. هذه عقيدتهم. هذا الإرشاد مطبوع للجويني، والكتب التي ألفوها كثيرة، ومنهم الرازي المشهور الذي يسمى الفخر، الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، ألف له كتابا سماه تأسيس التقديس، وجعله في عقيدة الأشاعرة، وأهداه إلى سلطان ذلك الزمان، وانتشر هذا الكتاب، ولا يزال مطبوعا ولا يزال منتشرا. ولما كان في القرن السابع، في آخر القرن السابع، طوال هذه القرون أهل السنة يتسترون. في القرن السابع أخرج الله عالما من أهل السنة صدع بالحق، وهو ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم يبالي بخلاف مخالفة أهل زمانه، بل تعلق بالحق واعتقده وأحيا مذهب السلف رحمهم الله، وناقش أهل زمانه، ناقشه في العقيدة، فثار عليه أهل زمانه في بلاده التي هي دمشق. كان هناك علماء أجلاء مثل ابن الزملكاني ومثل السبكي المشهور، هؤلاء أشاعرة، وقد تمكن مذهب الأشعرية منهم وتلقوه عن مشايخهم وصار مذهبا راسخا عندهم. فجاء شيخ الإسلام فصرح بمذهب أهل السنة، صرح بالاستواء، وصرح بصفة العلو، وصرح بصفات الفعلية والصفات الذاتية، فكان هذا مما كدر صفوهم، وقالوا هذا سوف يخالفنا وسوف يفسد علينا عقائدنا، فرفعوا أمره إلى السلطان في ذلك الزمن، يعني والي دمشق، فجمعهم السلطان وقال لهم ناظروه، فناظروه، أحضر هذه العقيدة الواسطية، وقال لهم هذه كتبتها من زمان كذا وكذا، والآن أنا على ما أقول وعلى ما أعتقد. قرأوها وإذا هي آيات وأحاديث وأدلة وأقوال موافقة للحق، ولكنهم مع ذلك أخذوا ينكرون عليه التصاريح التي صرح بها، وظهرت حجته عليهم ولم يقدروا على مقاومته، ولكنهم مع الأسف لم يرجعوا إلا من قل، بل بقوا على معتقدهم. انتشرت عنه هذه العقيدة، فسمع به علماء في مصر من الحنفية ومن الشافعية الذين على هذه المذهب، المذهب الأشعري، فرفعوا إلى السلطان في مصر وقالوا نريد أن يأتينا حتى نناظره، وحتى لا يفسد علينا عقيدتنا ولا يفسد علينا جماهير الأمة، فإنهم على هذا المعتقد. فكتب إليه السلطان أن يأتي إليهم، فذهب إليهم وأقام هناك 7 سنين أو 6 سنين في مصر، كلها في جدال. اجتمعوا وتصدى لمناظرته أو لمجادلته عالم شافعي يقال له ابن عدوان، ونصبوا قاضيا لهم حنفيا يقال له ابن مخلوف، فحضروا عنده، فقال ابن عدوان أنا أشتكي وأنكر على هذا الرجل، فإنه يقول إن الله في السماء بذاته، وإن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن القرآن حروفه ومعانيه كله عين كلام الله تعالى، ونحن نقول إن كلام الله معنى قائم بذاته، وأن كلام الله أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية أو عبارة، ونحن لا نقول إن الله على عرشه، بل نقول بل ننكر ينكرون أن يكون الله على العرش وأن يكون في السماء. وأخذ يدلي عليه بالحجج، فعند ذلك قال ابن مخلوف ما تقول يا فقيه؟ فقال الإمام، فابتدأ رحمه الله تعالى بمقدمة في الحمد والثناء على الله تعالى، فقطعوا عليه حمده وقالوا ما جئنا بك لتخطب، إنما جئنا بك لتحتج. فقال عند ذلك فمن الحكم؟ فقالوا قاضي القضاة ابن مخلوف، سمونه قاضي القضاة. فقال كيف تحكم علي وأنت خاصمي؟ فعند ذلك غضب هذا القاضي الذي معترف بفضله وبسيادته، فلم يجد بدا من أن كتب أن يحبس يسجن ابن تيمية، فوافق على أنه يسجن، وسجن لمدة سنتين أو أكثر، ولكن لم يتوقف عن الكتابة، بل كان يأتيه تلامذة له ويلقون عليه أسئلة ويملي عليهم أجوبتها، فكتب في تلك المدة كتبا كثيرة حتى جمع منها أكثر من 10 مجلدات تسمى الفتاوى المصرية، جمعت وصار ينقل منها كثيرا. ثم إنه أخرج، وبعد ذلك حصلت مناظرة بينه وبين المتصوفة، أتباع عدي بن مسافر وبعض الصوفية، فأنكروا عليه تشدده عليهم، وذلك لأنه ينكر على الصوفية أحوالهم الباطنة. فالحاصل أنه أعيد في السجن مرة ثانية وبقي فيه سنتين أو ثلاثا، وبقي هناك إلى أن تخلص بعد 6 سنين فرجع إلى دمشق. بعد رجوعه إلى دمشق بقي يدرس ويعلم، تتلمذ عليه بعد رجوعه التلميذ الخاص من هو ابن القيم، ما رآه إلا بعدما رجع سنة 1700. فتتلمذ عليه ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي ونحوهم، وقبلوا ما قال، وظهر هؤلاء بالعقيدة وصاروا هم الذين تأثروا. الشافعي منهم بقي على مذهبه الشافعي، ولكن انتحل مذهب أهل السنة. ابن كثير شافعي والذهبي شافعي، ومع ذلك أخذوا مذهب أهل السنة مع بقائهم على المذهب الشافعي. ابن عبد الهادي وابن القيم حنابلة، وكل منهم بقي على المذهب على مذهبه في الفروع، وتغيروا عن ما كانوا عليه أو ما تلقوه من قبل. ابن القيم يقول إنه قبل أن يأتيه ابن تيمية قرأ على بعض المتكلمين، قرأ عليهم وتلقى منهم بعض العقائد التي هي عقائد أشعرية أو نحوها، ولكن أنقذه الله بابن تيمية لما جاء ذكر ذلك وأشار إليه في منيته. الحاصل أن هؤلاء هم الذين في هذا القرن جددوا مذهب أهل السنة. فتجدون كتب ابن القيم تعالج وتجادل في مذهب أهل السنة وفي إحياء هذا المذهب، كتابه الذي سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، مطبوع أكثره ومفقود بعضه ومطبوع مختصره، وكتابه الذي سماه اجتماع الجيوش الإسلامية، كلها تتعلق بالعقيدة. ابن تيمية رحمه الله له الكتب الموسعة التي أوضح فيها مذهب أهل السنة، فرد على الكتاب الذي سميناه الذي هو تأسيس التقديس للرازي، رد عليه بكتاب موسع اسمه نقض التأسيس. هذا النقض أتى عليه من الأساس وفند الحججة، مما يدل على أنها وإن كانت مشتهرة لكنها كبيت العنكبوت لا تقوم لمن كان ذا بصيرة. ورد على الرافضي الذي هو ابن المطهر الذي كتب كتابا سماه منهاج الكرامة في منصب الإمامة، جيء بهذا الكتاب إلى الإمام ابن تيمية، وإذا أوله يتعلق بالصفات فجعله فنقضه نقضا مكملا، يعني نقضا كاملا، ورد عليه ردا وافيا فيما يتعلق بالصفات، وكذلك فيما يتعلق بالمذهب الرافضي في حججهم وشبهاتهم. والكتاب طبع أولا في 4 أجزاء، ثم طبي أخيرا في عشرة أجزاء والحادي عشر فهارس، وهو ميسر لمن أراد الاطلاع عليه، يعرف أن هذا الإمام رحمه الله قد بذل جهدا في نصر السنة. وكذلك أيضا كتابه الثالث الذي سماه العقل والنقل، يعرف بهذا الاسم، طبع في طبعته الأولى بعضه باسم موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. ثم طبع طبعة أخيرة باسم درء تعارض العقل والنقل، وذلك لأن أكثر ما يحتج به هؤلاء الأشاعرة العقل، يقولون العقل ينكر كذا، العقل لا يقر بكذا وكذا. فأولا قنعهم بأن العقل ليس مرجعا، بل المرجع الأساس هو الشرع وهو السمع وهو النقل. وثانيا بين لهم أن العقول الصحيحة توافق المنقولات الصريحة ولا يحصل بينها أي تفاوت، فارجعوا إلى عقولكم وحققوها. وبين لهم أيضا أنهم متناقضون، فأحدهم يثبت صفة مثلا ثم ينفيها، ففي نفيه يقول نفاها العقل، وفي إثباته يقول أثبتها العقل. فيقال عجبا لك، عقلك تغير، كيف تغير بين عشية وضحاها؟ عقل واحد ينفي ثم يثبت، ويأتيك عاقلان كل منهما يدعي أنه كامل العقل، فهذا يثبت هذه الصفة وهذا ينفيها. أليس ذلك دليل على أن هذه العقول ليست مرجعا؟ فكيف تحكمونها وتجعلونها هي المرجع في هذه السنة أو في هذا المعتقد؟ لا شك أنه لما جادلهم بمثل هذه المجادلات انقطعت شبهاتهم. فالحاصل أنه رحمه الله هو الذي أحيا هذه السنة بعدما كادت أن تضمحل. العلماء الذين في هذه الفترة ما سكتوا، يكتبون ولكنهم لا يقدرون على أن يواجهوا العالم ولا على أن يصرحوا، بل يكتبون كتابات يعطونها لتلامذتهم. ففي القرن الخامس ظهر عالم حنبلي يقال له القاضي أبو يعلى ابن الفراء، وكان أيضا قد قرأ في علم الكلام، قرأ على المتكلمين وعلق بذهنه شيء من علم الكلام، ولكن لما كان منتحلا لمذهب أحمد لم يجد بد من أن يقتني كتب أحمد ويقتني كتب التي ألفها الحنابلة، ولا شك أن من جملتها ما يتعلق بالعقيدة. فلأجل ذلك صار على هذه العقيدة، ألف كتابا رسالة صغيرة تتعلق بصفة العلو، ولما ألفها قانت عليه الدنيا وأنكروا عليه وشنعوا عليه وقالوا أبو يعلى مجسم، أبو يعلى مشبه، أبو يعلى أبو يعلى، مع أنه قاضي معترف به وعالم جليل، وله كتاب مطبوع اسمه أبطال التأويلات، يدل أيضا على أنه مظهر للحق وأنه على العقيدة السليمة، ولكنه لم يجرأ مثل ما تجرأ ابن تيمية في مناظرة أهل زمانه وفي الإنكار عليهم إنكارا بليغا. مثله الإمام ابن قدامة، له أيضا كتب تتعلق بالعقيدة وهو حنبلي المذهب، له مؤلفات في العقيدة، منها الرسالة التي شرحناها في العام الماضي التي هي لمعة الاعتقاد، ومنها كتب في إبطال التأويل وفي صفة العلو ونحو ذلك، ولكن لم يكن جريئا على أن يظهر للعالم ويجادل ويناضل ويخاصم وذلك لأنه جل اهتمامه بتلامذته الذين يتتلمذون عليه، ولم يرى أن يجادل أهل زمانه. لا شك أن هناك أئمة وعلماء قد خالفوا في هذه العقائد التي هي عقيدة الأسماء والصفات، وانتحلوا كثيرا من هذا أو ذهبوا إلى كثير من التأويلات. ومنهم مثلا الإمام النووي صاحب رياض الصالحين وصاحب شرح مسلم، وله كتاب الأذكار، وله كتاب المجموع شرح المهذب، وله كتب كثيرة. ولكن مشايخه الذين قرأ عليهم والذين تتلمذ عليهم طوال حياته في باب العقيدة أشاعرة، لأن المذهب الأشعري هو الذي عم في تلك البلاد، فلم يكن له من يلقنه مذهب أهل السنة، وكأنه لم يشتغل إلا بمذهب الشافعي، ولم يشتغل إلا بكتب تلاميذ مشايخه القريبين، ولم وقراءته لكتب الحديث إنما هي قراءة عابرة تأثر بأهل زمانه، فلما تأثر بهم اعتقد ما هم عليه، ذهب إلى تأويل آيات الصفات وأحاديثها. فتجدونه في شرح كتاب صحيح مسلم أتى على حديث النزول، فأخذ يتأوله تأويلات بعيدة وينكر أن يكون حقيقيا نزولا حقيقيا يليق بالله. وكذلك أيضا يمر به أحاديث فيها صفات فعلية فيتأولها، حتى في رياض الصالحين يتأول كثيرا من الأحاديث التي فيها إثبات بعض الصفات إذا صارت مخالفة له. نقول إن هذا بسبب تأثرهم بعلماء أهل زمانهم، ولا شك أن أهل الزمان لهم تأثير على غيرهم. فلذلك نقول إن الإنسان عليه أن يختار من مشايخه أهل الثقة الذين يثق بعقيدتهم حتى يكونون قدوة له. فإذا أخذ من علماء من هؤلاء المبتدعة تأثر بهم، كما هو طريقة هؤلاء العلماء الذين من الله تعالى عليهم بهذه المنزلة. منهم مثلاً الحافظ ابن حجر شافعي المذهب، شرح صحيح البخاري، مرت به الأدلة التي في أول كتاب الإيمان والتي في آخر كتاب التوحيد في صحيح البخاري، ومع ذلك نجد أنه كثيرا ما يسلط عليها التأويلات وينقل تأويلات مشايخه والعلماء الذين قرأ عليهم، مع أنه أيضا قرأ لابن تيمية وقرأ لابن القيم ونقل عنهما، ولكن لم يقتنع. لماذا؟ لأنه تأثر بمشايخه من الشافعية، حتى أنه لما ترجم ابن تيمية في بعض كتبه جمع المثالب التي أنكرت عليه وقال أنه يقال عنه كذا وكذا وكذا، ولو كان قد أجاب عنها، ولو أنه مدحه بما مدحه به، لكن أخطأ في مثل هذا. كذلك أيضا غالب الذين تمذهبوا بهذا المذهب الشافعي لم يوجد فيهم من تمسك بالسنة إلا نادر، والإمام الذي نشرح له هذه العقيدة هو أبو بكر الإسماعيلي شافعي المذهب، وقرأ على المحدثين وأخذ هذه العقيدة من كتب الحديث، ولكن في عقيدته بعض الكلمات التي أخذها من مشايخ انتحلوا هذه العقيدة، وهي إنكار الأعراض وإنكار الأجزاء وما أشبه ذلك، فأنكر ذلك عليه المحشي المحقق جزاه الله خيرا. سبب ذلك أن هؤلاء غالبا يأخذون من مشايخهم ويحسنون بهم الظن. وقع ذلك حتى في بعض من هم من المذهب الحنبلي. فعندنا مثلا من الحنابلة المتأخرين السفاريني. السفاريني هذا عالم جليل في القرن الحادي عشر، وله هذه الرسالة المنظومة التي في العقيدة شرحها شرحا واسعا في كتابه الذي سماه لوامع الأنوار، وفي بعض الطبعات لوائح الأنوار البهية، وتوسع في شرحه. ومع ذلك وقع في شيء من المخالفات، مثل قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. وناقشه مشايخنا ومشايخ مشايخنا وبينوا أن هذا من الخطأ. فنعرف بذلك أن البيئة تؤثر، وأن المجتمع له آثاره، وأن المشايخ الذين يدرس عليهم العالم يكون لهم تأثيرا. فلأجل ذلك يظهر أثرهم على هؤلاء، ولكن الحق أحق أن يتبع. فهذا بيان لمراحل هذه العقيدة وكيف وصلت وكيف اتسعت. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نبدأ في قراءتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا سائل يقول: هل الخوارج كفار؟ وكيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وحديث: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟
قد وردت هذه الأحاديث في الصحيح، في صحيح مسلم وفي البخاري بعضها. فمن العلماء من طبقها عليهم وقال إنهم المرادون بهذه الأحاديث، ومنهم من قال إنها صفات لآخرين لم يخرجوا بعد، أو يخرجون في آخر الزمان، أو ليسوا هم الذين خرجوا في عهد الصحابة. ولا شك أن كثيرا من الصفات تنطبق عليهم، مثل الحديث الذي فيه أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وإن كان هذا قد ضعفه بعضهم. وعلى هذا الصحيح أن أولئك الذين قاتلهم علي لا يحكم بكفرهم، ولو كانوا يكفروننا فإننا لا نكفرهم. ولذلك سئل علي رضي الله عنه قيل: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل: ماذا نقول فيهم؟ قال: هم إخواننا بالأمس بغوا علينا. فأطلق عليهم اسم البغاة. هذا هو القول الصحيح، أنهم بغاة، وأنهم يقاتلون لكف شرهم. فإن البغاة هم الذين ينقمون على إمام المسلمين وينكرون عليه ويخرجون، ولهم قوة ولهم شوكة ولهم شبهة يتشبثون بها، فتزال شبهتهم، كما بعث إليهم ابن عباس وناقشهم حتى رجع منهم نحو الثلث. فإذا بقوا فإنهم يقاتلون إلى أن يرجعوا أو ينكف شرهم. هذا في الخوارج. والآثار التي وردت فيهم إن كانت فهي من باب النصوص الوعيد، وإن كانت في غيرهم فينطبق عليهم بعضها لا جميعها.
وهذا يقول: ماذا يترتب على قولهم إن القرآن مخلوق؟
يترتب عليه إنكار أن الله تعالى متكلم، وهو إنكار صفة كمال. ثم أيضا يترتب عليه إنكار الأدلة التي دلت على ذلك، فالله تعالى أضافه إلى نفسه بقوله: حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فالذين يقولون إنه مخلوق ينكرون دلالة هذه الآيات. ثم نقول: ما الذي حملهم؟ حملتهم عقيدتهم، اعتقدوا أن الله لا يتكلم، وذلك أنه خيل إليهم أن الكلام إنما يصدر من متكلم، إنما يصدر مثلا من المتكلم الذي له لسان وله شفتان ونحو ذلك. فقالوا: لو أثبتنا الكلام لله لأثبتنا هذه الصفات، وإذا أثبتناها أثبتنا تجسيما وأثبتنا تشبيها ونحو ذلك. فهكذا اعتقدوا. ولا شك أن من أنكر أن الله تعالى متكلم فقد وصفه بالنقص، ولعله يأتينا في إثبات الكلام الأدلة على ذلك.
وهذا يقول: يروى عن البخاري رحمه الله أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، فأرجو توضيح هذه العبارة.
رويت عنه وبعضهم أنكرها وبعضهم اعتذر عنه. البخاري رحمه الله ألف كتابه الذي هو صحيح البخاري، وفي كتاب التوحيد ذكر الأدلة على القرآن وعلى إثبات أن الله متكلم وعلى إثبات أن القرآن كلام الله، أوضح ذلك أتم إيضاح. كذلك أيضا ألف كتابه الذي سماه خلق أفعال العباد، يرد به على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ينكرون أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعطي ويمنع، ينكرون ذلك. فأثبت بهذا الكتاب خلق أفعال العباد. ولا شك أن يعني كلمة لفظي بالقرآن مخلوق فيها احتمالان: احتمال صحيح واحتمال غير صحيح. فالصحيح إذا أريد بلفظي حركاتي، حركة لساني وحركة شفتي وحركة لهواتي، هذه مخلوقة. الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق أفعال الإنسان، فكونك مثلا تحرك شفتيك أنت الذي حركتها، ولكن الله هو الذي أقدرك على ذلك، فهو خالق العبد وخالق أفعاله. فإذا أريد باللفظ حركات الإنسان وحركات لهواته فهذا معنى صحيح. وأما المعنى الذي ليس بصحيح فهو أن يراد باللفظ الملفوظ، لفظي يعني ما أتلفظ به وما يخرج مني عند التلفظ بالقرآن. إذا قلت مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الألفاظ التي تلفظت بها إن كان يريد أنها مخلوقة فهذا ليس بصحيح، بل هو قول بعيد باطل نزه عنه البخاري وغيره. فالحاصل أنها إن ثبتت عن البخاري فهو يريد بذلك حركات العبد، وإن لم تثبت فهو الأولى. والذين نهوا عن ذلك أرادوا بذلك النهي عن أن يعتقد أن اللفظ هو الملفوظ، وكأنهم يقولون إن إذا سهلنا لهم فقلنا لفظي بالقرآن مخلوق، دعاهم ذلك إلى أن يقولوا إن ملفوظي بالقرآن مخلوق.
وهذا يقول: متى يحكم على الشخص إنه مبتدع، ومن الذي يحكم عليه؟
معلوم أن البدع إما أن يبتدعها الإنسان، وإما أن يتبع فيها. فإذا ابتدعها قيل هذا مبتدع، بمعنى أنه منتحل بدعة لم يسبق إليها، مبتدئ لها. فيقال مثلا إن معبدا الجهني ابتدع هذه البدعة التي هي إنكار علم الله السابق، ويقال إن عمرو بن عبيد ابتدع بدعة كذا وكذا، ويقال إن واصل بن عطاء ابتدع بدعة كذا وكذا. فمثل هذه البدع لا شك أنها بدع عميقة عريقة، وأن أصحابها يقال لهم مبتدعون. أما الأتباع فيحكم عليهم بأنهم أتباع المبتدعة، ولا شك أن متبع المبتدع مبتدع، لأنه عرف بأنها بدعة اتبعه عليها فهو مبتدع حقا. لكن البدع تختلف، منها بدع مكثرة ومنها بدع مفسقة، هذا فيما يتعلق بالعقائد. البدع المكثرة مثل بدعة غلاة الجهمية، يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 مضروبة في 10 يعني 500 عالم، هؤلاء كفروهم. هناك كذلك أيضا بدعة غلاة الرافضة مكثرة، الذين مثلا يطعنون في القرآن، وكذلك يردون أحاديث الصحيحين، ويكثرون الصحابة الذين نقلوها. لا شك أنها بدعة مكفرة، لأنهم طعنوا في الأصلين الكتاب والسنة، فهي بدعة مكفرة. أما البدع الباقية فإنها مفسقة، حتى بدعة المرجئة وبدعة المجبرة الجبرية ونحوهم وبدعة الأشاعرة، هذه بدع مفسقة ولا تصل إلى حد الكفر. وكذلك البدع في الفروع، يقال لها بدعة لن تكون مكفرة ولا مفسقة، لكنها نقص في الدين، تقدح في كمال التوحيد. البدع في الفروع مثل الذين يحتفلون بليلة الميلاد المولد النبوي، أو يحتفلون بليلة الإسراء، أو يحيون ليلة أول جمعة من رجب ويسمونها صلاة الرغائب أو ما أشبه ذلك. هذه البدع لا شك أنها بدع عملية، ليست بدع اعتقادية، وإن كانوا يعتقدون أنها من السنة، ولكن إنها ليست معتقد. فالحاصل أن البدع أن المبتدع الذي يتبع البدعة وهو يعرف أنها بدعة وتقوم عليه الحجة يسمى مبتدعا شاء أم أبى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل للأشاعرة تمكن في هذا الزمان وأين؟ وهل صحيح أن كثيرا من الناس يعتقدون أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الأشاعرة؟
لهم تمكن في هذا الزمان، وقد قامت عليهم الحجة بعد طبع الكتب، وبالأخص كتب السلف، وقد امتعبوا امتعابا شديدا لما طبعت. ففي حدود سنة 50 وما بعدها طبع كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وطبع كتاب الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي. ولما طبع امتعض أحد الأشاعرة وهو زاهد الكوثري المشهور، عالم محدث مشهور له تحقيقات وله مؤلفات، ولكنه متعصب لمعتقد الأشاعرة، فله تعليقات ينكر بها على أهل السنة، وله مقدمة لما حقق كتاب الأسماء والصفات البيهقي قدم فيه مقدمة حمل فيها على ابن تيمية وأخرجه من الإسلام، وكذلك تلميذه ابن القيم، وله أيضا كتاب في الرد على ابن القيم وغير ذلك، لقبهم فيها بألقاب شنيعة حتى أنه استباح لعنهم وتضليلهم، فدل على أنهم لهم بقايا. هذا العالم الذي هو الكوثري له تلامذة جاءوا إلينا في كثير من الأوقات حتى درسونا، ولما أن أفصحنا بتضليل الكوثري أخذوا يجادلوننا ويقولون كيف تضللونه وهو العالم الجليل الكبير الزاهد فيه كذا وكذا. موجود له تلامذة كثير من الذين جاءوا من مصر علماء مشهورين، ولكن على معتقد الأشعري، إلا أنهم يأخذون حذرهم فلا يفصحون بمعتقدهم إذا كانوا يدرسون من يخشون أن ينكر عليهم فيتوقفون، وإذا جاءهم أو أنكر عليهم بعض التلاميذ قالوا ننتقل إلى موضوع آخر، نقطع الكلام في هذا وهكذا. ومنهم من اهتدى ورجع إلى الحق وقامت عليه الحجة، ومنهم من رجع إلى ما كان عليه، وهكذا أيضا في علماء في كثير من البلاد العربية والبلاد الإسلامية لا يزالون يدرسون المذهب الأشعري، وكتبهم عليها شروح، الكتب التي ألفت في العقائد الأشعرية مثل العقائد النسفية، النسفي عالم أشعري مشهور، ومثل بدء الأمالي، ومثل عقيدة اسمها الخريدة، وعقيدة اسمها الجوهرة، وعقيدة اسمها الشيبانية ولو كانت أخف، لكن الذين شرحوها غلاة في المذهب الأشعري، ينكر عليهم بعض، ينكر على الشيباني مثل قوله هي قصيدة مشهورة يقول ألا حل في شيء تعالى تعالى ذو العلا، يعني ينكر بذلك أن يكون الله تعالى في السماء أو نحو ذلك. وبكل حال فلا يزال هناك من هم على هذا المذهب. الذين يقولون إن مذهب أهل السنة أن الأشاعرة هم أهل السنة هم الأشاعرة أنفسهم. أتذكر قبل 30 سنة أو نحوها كنا ندرس على بعض الأشاعرة، فأتى بمسألة التحسين والتقبيح، وأتى بمسألة في الإيمان، فقال هذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهب أهل السنة، يعني قلنا هذا مذهب الأشاعرة وهذا مذهب المعتزلة، قلنا فأين مذهب أهل السنة؟ قال هو مذهب الأشاعرة، وذلك لأنه أشعري، الأشاعرة عندهم أهل السنة.
وهذا يقول هل يجوز أكل ذبائح الرافضة؟
الصحيح أنها لا تؤكل، غلاتهم مثلا الذين ينتحلون هذه النحلة يجمعون بين 3 أشياء، الأول الشرك الصريح، فإنهم دائما في الملمات لا يدعون إلا يا علي أو يا حسين أو نحو ذلك، وثانيا طعنهم بالقرآن، ولو أظهروا أنهم لا يطعنون فيه ولكن هم على معتقد خبيث، وثالثا تكفيرهم للصحابة وردهم لكتب أهل السنة، فمثل هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز التقسيم بين الورثة بلا علم إذا اصطلحوا على ذلك؟ هل يجوز التقسيم بين الورثة بلا علم إذا اصطلحوا؟
الورثة إذا عرف أن الحق منحصر فيهم أن التركة منحصرة فيهم فيصطلحون كما يريدون، لكن الأولى أن يقسموا على كتاب الله تعالى حتى يقنع كل بحصته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نبدأ الآن في قراءة متن العقيدة، ويقرأها هشام الشعلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا معدل عما وردا به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ولا
هكذا ابتدأ رحمه الله، وكأن الراوي حذف المقدمة، لأن العادة أن المؤلفين يبدأون بمقدمة فيها حمد الله والثناء عليه، وفيها الشهادتان، وفيها الدوافع التي تدفع إلى ذلك الموضوع، وفيها بيان الموضوع، ولم يذكر في هذه الرسالة، فإما أن يكون المؤلف اقتصر على العقيدة نفسها ولم يذكر المقدمة، وإما أن يكون بعضهم اختصر المقدمة وترك ما لا حاجة إليه وذكر ما به حاجة. والخطاب بقوله اعلموا عام للمسلمين الذين يقبلون الإرشادات ويقبلون التعليمات ويتقبلون النصائح التي توجه إليهم، فإنهم الذين ينتفعون بما أمروا به. فالأمر بقوله اعلموا أمر إرشاد وأمر توجيه ونصيحة، ومعناه أنه يأمركم فإن أردتم الخير وامتثلتم فإنكم مفلحون، ومن خالف ذلك وصد عنه فإنه يعتبر مخالفا للنصيحة وردا لها. دعا في أول هذه الكلمة لكم بالرحمة، رحمنا الله وإياكم، بدأ بنفسه فدعا له بالرحمة، ثم بعد ذلك للمخاطبين بالرحمة، وهو دليل أيضا على أنه يعترف بصفة الرحمة، أن الله تعالى واسع الرحمة وأنه رحيم بعباده. والرحمة صفة فعلية يرحم الله بها من يشاء من خلقه، وقد اشتق منها لله تعالى أسماء كالرحمن الرحيم، اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، فالرحمة صفة لله تعالى ثابتة يرحم من يشاء من خلقه. وكذلك وضع الرحمة في قلوب عباده، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق الرحمة 100 جزء، وأنه وضع منها جزءا بين العالمين يتراحمون به، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وتلك رحمة وضعها الله تعالى في قلوب الأبوين ونحوهم. فالله تعالى رحيم، الرحمة في حق المخلوق رقة وشفقة على من يرحمه، يرق قلبه لذلك الذي أشفق عليه حتى يحرص على إيصال الخير إليه ودفع الشر منه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: لمن رأى قلبه قاسيا أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فأفاد بأن الله تعالى يضع الرحمة في القلوب. والكلام هنا في رحمة الله تعالى، أن الله رحيم بالعباد وأنه يرحم من يشاء، كما في قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وأن من رحمه فقد سعود، كما في قوله: كتب على نفس ربكم على نفسه الرحمة، وقال: وسعت ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. المذهب هو المسلك الذي يسلك، يقال هذا مذهب فلان، يعني طريقه الذي ذهب منه وسلكه، فيقال فلان ذهب في مذهب فلان، يعني طريقه الذي سلكه. ولكن اصطلح على أن المراد بالمذهب هو القول الذي يقتدى به بعده أو الذي يختاره ويرجحه ويسمى مذهبا له، يعني مسلكا سلكه وقولا اختاره ورجحه على غيره بدليل اقترن به. المذاهب يراد بها الأقوال التي تنسب إلى أربابها، ويطلق المذهب على قول قاله إمام مجتهد ومات وهو مجتهد ومتمسك به، سواء اقتدي به فيه أو لم يقتد به. وها هنا أضاف المذهب إلى أهل الحديث، مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، خصهم لأنهم القدوة، من يريد أن يقتدي بهم ويسير على نهجهم فليسلك هذا الطريق وليتمسك بهذا المذهب. اختارهم لأنهم أقرب إلى الصواب وأقرب إلى النجاة وأقرب إلى الفلاح. معلوم أن أهل الحديث هم الذين تمسكوا به، لأن الأصل أنهم رووا الأحاديث وحفظوها ودونوها واشتغلوا بها وفتشوا في صحيحها وضعيفها ونقبوا فيما يصلح أن يقبل وما لا يصلح أن يقبل، فصار ديدنهم وصار شغلهم الشاغل هو الاشتغال بالحديث. وما المراد بالحديث؟ لا شك أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث التي ينقلونها. كان الصحابة رضي الله عنهم في أول أمرهم يقبلون الحديث ممن رواه وممن نقله، ولكن بعدما دخل في الإسلام من ليس بمسلم صحيحا وأخذ يخترق أحاديث ويختلق أقوالا وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك اهتم المسلمون واهتم الصحابة والعلماء بهذه الأحاديث، فألزموا كل من روى حديثا أن يذكر من حدثه عنه. ذكر مسلم في مقدمة كتابه قالوا كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ركب الناس الصعب والذلول قالوا سموا لنا رجالكم، أي حتى نعلم من يقبل ومن لا يقبل. فصاروا لا يروون الحديث ولا يتقبلونه إلا إذا عرفوا سنده، فصاروا يروونها بالأسانيد. فعند ذلك بحثوا في رجالها الذين نقلوها وترجموهم وذكروا ما يقال فيهم ومن هو أهل أن يكون محدثا حافظا ومن ليس كذلك، فاشتغلوا بهذا. اشتغل به مثل الإمام البخاري، كان شغله في الحديث طوال حياته، ومثل الإمام أحمد ومثل يحيى بن معين زميل للإمام أحمد وله تأريخ وتراجم مطبوعة، ومثل علي بن المديني وله كتب مطبوعة، ومثل الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وكذلك من قبلهم اشتغلوا بالأحاديث واشتغلوا بنقلها وبتتبعها ورد ما ليس بثابت منه وما ليس بصحيح، وتثبيت الثابت الصحيح، وقبول رواية هذا وقبول رواية هذا. فصار شغلهم دائما في الحديث. إذا جلسوا في مجلس إنسان فليس لهم إلا أن يقولوا: ماذا تحفظ يا فلان من الأحاديث؟ ماذا عندك من الأحاديث؟ هذا الحديث رواه فلان عن فلان، ماذا تعرفون عن الراوي الفلاني؟ وماذا تعرفون عن شيخه وشيخ شيخه؟ وهكذا. فيكون دائما شغلهم في التنقيب عن الأحاديث. فلذلك سموا أهل الحديث، وكفى بهذا الاسم شرفا. وذلك لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحديث الذي أضيف إليه صلى الله عليه وسلم. وسموا أهل السنة وأهل الجماعة، تطلق السنة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقابل القرآن. فأنت تقول: أعطني دليلا من الكتاب والسنة. مرادك بالسنة الأحاديث، فجعلت السنة الأحاديث، جعلت هي السنة، لأنها الطريقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة السنة اسم للطريقة التي يسار عليها، كما روي عن عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده سننا الأخذ بها نجاة إلى آخره. مراده بالسنن الطرق التي سنوها وشرعوها لمن بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته هذه الطرق التي يسيرون عليها، ألا وهي الأوامر والنواهي والأقوال والإرشادات. فسميت سنة لأنه بينها ووضحها، فكأنهم يسيرون عليها. فالسنن والسنن هي الطرق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم. ولما قال له بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق المسلوكة قبلكم تسيرون عليها. فسمها سننا، يعني طرقا ومناهج يسار عليها. ثم أطلقت السنة على العقيدة السليمة، فيقال: السنة جاءت بكذا وكذا. وتعرفون أن كثيرا من العلماء سموا كتبهم بالسنة، فللإمام أحمد كتاب اسمه السنة، ولولده عبد الله كتاب اسمه السنة، ولتلميذه أبي بكر الخلال كتاب اسمه السنة، ولابن أبي عاصم كتاب اسمه السنة. ويراد بالسنة هنا ما يعتقد، يعني لا تدخل فيه سنن الأفعال. أما كتاب المروزي، المروزي له كتاب اسمه السنة، محمد بن نصر المروزي، لكن يتعلق بالأحاديث والذب عنها وتصحيحها وما يقال فيها، لا يتعلق بالعقيدة، بخلاف كتاب السنة لعبد الله ولأبيه ولتلميذه، فإنها تتعلق بالعقيدة. ولبعض المتأخرين عالم يماني يقال له ابن الوزير له كتاب مطبوع اسمه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، فيراد بالسنة هنا الأحاديث وكذلك أيضا الأعمال. والحاصل أن أهل العقيدة السلفية يسمون أهل الحديث ويسمون أهل السنة ويسمون أهل الجماعة، ويراد بالجماعة المجتمعون على الحق المجتمعون على الخير الذين تجمعهم عقيدة سليمة ولو كان غيرهم أكثر منهم. جاءت أحاديث كثيرة تدل على الحث على لزوم الجماعة. في حديث أبي ذر المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بجماعة أبي الجماعة، يعني يحث على لزوم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أطلقت الجماعة على أهل العقيدة السليمة ولو قلوا في بعض الأزمة. الأصل أنهم السواد الأعظم وأنهم الأكثرية، ولكن قد يقلون في بعض الأزمنة. لابن الجوزي كتاب اسمه تلبيس إبليس، وفي بعض الطبعات نقد العلم والعلماء، بدأه بمقدمة في الحث على لزوم الجماعة وكأنه يشير إلى أن الأكثرين غالبا أقرب إلى الصواب، ولكن لو قدر أن الصواب صار مع غيرهم فإنا نأخذ بمن معه الصواب ولو كانوا قليلا. فالحق حق وإن قل أهله، والباطل باطل وإن كثر أهله. ثم قد يراد بالجماعة أهل القرون المفضلة. ذكرنا لكم أن القرن الأول وبالأخص الصحابة كلهم على الحق، لم يذكر فيهم مبتدع، وأن القرن الثاني الذين هم التابعون الأصل فيهم أنهم على الحق، سيما الذين قرأوا العلم أخذوا العلم عن الصحابة، وأن تلامذتهم تابع التابعين الأصل فيهم أنهم على الصواب وعلى الحق، وأن القرن الرابع وما بعده هو الذي كثرت فيه البدع وكادت السنة أن تختفي. إذن فقد يقال إن الجماعة هم السلف الصالح، الجماعة هم أهل القرون المفضلة، أهل القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم. أولها الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، هكذا عبر بالإقرار، والمراد الاعتراف، أقر بالشيء يعني اعترف به. وقد تقول: لماذا لم يعبر بالإيمان مع أنه الذي ورد في الأحاديث؟ الذي ورد في الأحاديث في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال: تؤمن، ولم يقل تقر. وكأن المؤلف هنا اختار رواية الإقرار لأنه يريد به الاعتراف الظاهر الذي يسمع من المعترف يعترف بذلك على رؤوس الأشهاد. الإيمان كأنه خفي لأنه تصديق القلب ويقينه وعقيدته، والإقرار إظهار للشيء الذي أقر به وإعلان له على رؤوس الأشهاد وتمسك به. ولا شك أن من أظهر هذا فإننا نشهد له بالإيمان. من أظهر هذا الاعتراف وقال: أنا أقر وأعترف بأن الله تعالى هو إلهنا وأنه أنزل الكتب وأنه أرسل الرسل وأنه خلق الخلق وأن له ملائكة كرام كاتبون وأنه أعترف بذلك، نقبل ذلك منه. ثم ما ذكر هنا إلا أربعة أركان: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يذكر اليوم الآخر، ولم يذكر القدر، ولكنه سيذكر ذلك فيما بعد وإن لم يفصل فيه تفصيلا.